أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في بيان جواب مدرسة الحكمة المتعالية على الإشكال المعروف الذي عبر عنه الملا هادي السبزواري: أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. هذا الجواب يمكن صياغته بصياغتين. الصياغة الأولى ترتكز على بيان الفارق عليه السلام ورحمة الله بين الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي عليه السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ترتكز على بيان الفارق بين الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، هذه الصياغة الأولى، من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار قضية الصدق والاندراج. الصدق والاندراج ليس دخيلا في بيان الصياغة الأولى. والصياغة الثانية أيضا تعتمد على التفريق بين الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، لكنها تدخل عنصرا جديدا، وهو شنو؟ وهو الفرق بين الصدق والاندراج. في الواقع كلا الصياغتين مردهما إلى معنى واحد، إلا أنه قد تكون الصياغة الأولى أسهل بالفهم من الصياغة الثانية. الصياغة الأولى تقدمت في درس الأمس، حيث قلنا أننا حينما نعلم بشيء من الأشياء فإنه يأتي إلى ذهننا شيء واحد وهو الصورة العلمية. هذه الصورة العلمية الآن حينما أعلم بزيد الخارجي تأتي صورته إلى ذهني. هذه صورة زيد الموجودة في ذهني إن لاحظتها بالحمل الأولي وبالنظر التصوري، بمعنى أنني اختصرت النظر إلى ذاتها وذاتياتها وقطعت النظر عن كل عارض يعرض عليها، وإنما نظرت إليها وهي في مقام تقررها الذاتي. فإذا نظرت إلى هذه الصورة بهذا اللحاظ فهي ليست إلا حيوان ناطق، هي ما هي؟ الإنسان الكاملة المؤلفة من الجنس والفاصل، وهو الحيوان الناطق عليكم السلام ورحمة الله. وهي بهذا اللحاظ تنطبق على الماهية الخارجية انطباقا تاما، وتحكي عن الماهية الخارجية حكاية ذاتية كاملة تحكي جميع خصائص وصفات الموجود الخارجي، لكن الصفات الذاتية. وهي بهذا اللحاظ هي التي نسميها المعلوم بالذات. ومن هنا نقول أن المعلوم بالذات ينطبق انطباقا تاما على المعلوم بالعرض. ومن هنا يجوز لنا أن نحكم على هذه الصورة الذهنية بكل ما نحكم عليه على الصورة على الموجود الخارجي. يمكن أن نحكم عليها بأنها جميلة إذا كان زيد جميل، ممكن أن نحكم عليها بأنه أعور لأنه يحكي جميع ذاتياته، ممكن للتطابق الماهوي، يمكن عقلا أن نحكم على الصورة الذهنية بكل ما نحكم عليه بالموجود الخارجي. هذا لحاظ. اللحاظ الآخر لا، أن لا أنظر إلى ذاتيات الماهية، لا أنظر لها، وإنما أنظر إليها بما هي موجود. أليس الذهن فيه مفاهيم عديدة؟ خو هذه المفاهيم ليست معدومة، هذه المفاهيم موجودة. فأنظر لمن؟ أنظر إلى وجود تلك الصورة الذهنية. فالحمل الشائع بأن أنظر إلى شنو؟ أنظر إلى وجود تلك الصورة الذهنية. خو هذا وجودها هل هو وجود واجب؟ لا ماهية له؟ خو طبعا لا، لا إشكال أنه وجود شنو؟ وجود إمكاني، ممكنة هذه الماهية. خو إذا كانت ممكنة شنية؟ هل هي جوهر؟ لا ليست بجوهر. لماذا؟ لأنها قائمة بالنفس، واصفة للنفس، تنعة النفس، تزيل عن النفس جهلا. زين، هل هي كم؟ لا ليست بكم. لماذا؟ لأن الكم يعرض على الأجسام، على الكميات. زين، هل هي واحدة من المقولات التسعة النسبية؟ هل نسبنا هذه الصورة إلى شيء؟ هل هي أين؟ هل هي متى؟ هل هي إضافة؟ هل هي فعل؟ هل هي أن ينفعل؟ هل هي جدة؟ نقول لا، ليست فيها إضافة. إذن ينحصر أن تكون تلك الماهية شنو؟ كيف؟ ومن هنا كيف؟ طبعا وبما أنها كيف، أي نوع من أنواع الكيف؟ لا أشكال أنه كيف النفساني. ليش؟ لأنها تصف النفس، تعتبر صفة من أوصاف النفس، وهذا هو معنى الكيف النفساني، أنه يشكل صفة للنفس، كالجبن والشجاعة والتهور والجهل. بس الجهل عدم الصفة. إذن إذا لحظنا تلك الماهية، لحظناها بالحمل الشائع وقصرنا النظر على وجودها، فهي ليست بجوهر وليست بجسم وليست بحساس وليست بمتحرك، وإنما هي شنو؟ هي كيف وفقط. ومن هنا فلم يجتمع على هذه الصورة الذهنية بلحاظ واحد أنه جوهر وكيف نفساني، لا، وإنما اختلف. كما أن الصفات المتقابلة يمكن أن تجتمع على الموجود الخارجي باختلاف اللحاظ، يمكن أن يصدق علي أني أمام، ويمكن أن يصدق علي في نفس الوقت أني خلف، لكن بالقياس إلى المكتب والجدار، كما أن هذا لا تناقض فيه، كذلك اجتماع الجوهري والكيف على الصورة الذهنية أيضا لا تناقض فيه، باعتبار أن المصحح لصدق الخلف والأمام، لصدق الخلف والأمام على الموجود الخارجي، هو بعينه سوف يصحح لنا شنه؟ صدق الجوهري والعرض على الموجود الذهني. ومن هنا قالوا أن الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي حل المشكلة. يمكن أن نلتزم بأن العلم كيف النفساني، ونلتزم بأن الصورة الذهنية تحكي عن كل ذاتيات الموجود الخارجي، ونلتزم بأن الموجود في الذهن هو شيء واحد وليس شيئان، مع أننا نلتزم بكل هذه العناصر الثلاثة، مع ذلك لا تناقض لاختلاف الحل. والصورة الذهنية إذا لحظناها بالتصور، باللحاظ التصوري وبالنظر الأولي، فإنها شنو؟ فهي المعلوم بالذات. وإن لحظنا وجودها وأنها كيف وأنها قائمة بالنفس وأنها تصف النفس، فهي العلم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أو الصياغة الثانية للجواب، وهي التي تعتمد على التفريق بين الصدق وبين الاندراج، هاي شوية لعله الصياغة لعله فيها شيء من التعقيد. أولا لابد من معرفة المراد من الصدق والمراد من الاندراج. الصدق معناه الحمل. حينما نقول أن مفهوم الحيوان يصدق على الفرس، يصدق على الفرس يعني شنو؟ يعني يمكن أن يحمل عليه. حينما نقول مثلا زيدون كاتب، فنقول أن الكاتب صدق على زيد. فالصدق والحمل والانطباق كلها مترادفات بحسب النظر الفلسفي. يقال أن الكاتب انطبق على زيد، أن الكاتب صدق على زيد، أن الكاتب حمل على زيد. فالصدق يراد منه شنو؟ يراد منه الانطباق، يراد منه الحمل. زين، الاندراج ما هو؟ قالوا أن الاندراج هو كون الموضوع مصداق من مصاديق المحمول. زين، نسأل سؤال، متى يكون الموضوع مصداق من مصاديق المحمول؟ صدر المتألهين يقول أنه يجب اجتماع شرطين لكي يتم كون الموضوع مصداقا للمحمول، لكي يندرج الموضوع تحت المحمول لابد من توفر شرطين. الشرط الأول هو صحة الحمل، أنه يجوز أن نحمل المحمول على الموضوع لوضوح أن المحمول إذا لم يصح حمله على الموضوع فلا يمكن أن يكون الموضوع مصداقا له. الآن في قولنا مثلا زيد حجر، هذا الحمل حمل خاطئ، فهل يمكن أن يكون زيد مصداق من مصاديق الحجرية؟ من الواضح جدا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لا يمكن لعدم صحة الحمل. ومن هنا فإن الموضوع لكي يكون مصداقا من مصاديق المحمول لابد وأن يصح الحمل، بعبارة أخرى لابد من الصدق، لابد من أن يكون ذلك المحمول يصدق على الموضوع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو أن لكل مفهوم آثار ترتجى منه في الخارج. مثلا مفهوم الجوهر، ما هي آثاره التي ترتجى منه في الخارج؟ وهو أنه إذا وجد فإنه يوجد لا في موضوع، وجوده ليس متكئا على غيره. مثلا مفهوم الجسم، ما هي الآثار المتوخات والمرتجات من الجسم لو وجد في الخارج؟ أنه يصح أن تفرض فيه الأبعاد الثلاثة، كل جسم لابد وأن يفرض فيه، يصح أن تفرض فيه الطول والعرض والعمق، وهكذا كل مفهوم. مثلا مفهوم النار إذا وجد في الخارج، ما هي الآثار المرتجات من أن تكون محرقة مضيئة حارة، وهكذا. فكل مفهوم إذا وجد في الخارج لابد وأن تكون له آثار. الشرط الثاني يقول أن المصداقية، أي الشرط الثاني يقول أن المصداقية تتوقف على أن تترتب تلك الآثار الخارجية للمفهوم أن تترتب على الموضوع. فالموضوع لا يكون مصداقا للمحمول إلا إذا ترتبت آثار المفهوم شنو عليه. واضح هذا؟ المفهوم الموضوع لا يمكن أن يكون مصداقا إلا إذا ترتبت كل آثار المفهوم الخارجية، يجب أن تترتب على ماذا؟ يجب أن تترتب على ذلك الموضوع حتى يكون مصداقا. ولذلك قالوا أن المصداق هو محل أثر المفاهيم. المصداق هو محل آثار المفاهيم، هو المظهر لآثار المفاهيم. وإلا المفهوم كيف تظهر آثاره؟ هو المفهوم هل يوجد في الخارج؟ هل توجد في الخارج عندنا معاني؟ لا، الموجود في الخارج مصادق، وهذه المفاهيم موجودة في ضمن وجود مصداقها. إذن فالمصداق هو الذي يظهر شنه آثار المفهوم. المصداق هو الذي يظهر آثار المفهوم. إذن كون شيء مصداق لشيء ومندرج تحت شيء لابد وأن يصح الحمل واحد، ويجب أن تترتب آثار ذلك المفهوم عليه. ومن هنا مثلا لو قلنا زيد كاتب، زين الكاتب ما هو آثاره؟ الكاتب مثلا نفرض آثاره أنه متحرك الأصابع ما دام كاتبا، هذا متحرك الأصابع ما دام كاتبا يترتب على زيد الكاتب في الخارج لو لا يترتب؟ حتما يترتب. إذن فزيدون شنو؟ مصداق من مصادق الكاتب. مثلا نقول زيدون ممكنون، الإمكان وهو سلب ضرورة الامتناع وسلب ضرورة الوجود. خذ زيد حينما يوجد في الخارج يوجد شنو؟ يوجد ممكن، تترتب عليه آثار الإمكان باعتبار أنه لم يكن موجودا سابقا فوجد وراح يعدم، سمو يعدم وإنما بدنه يعدم، وهكذا. فكل موضوع لكي يكون مصداق للمفهوم الذي يحمل عليه لابد أن يصح الحمل أولا، ولابد أن شنه تترتب آثار ذلك المفهوم عليه. هذا واضح. ثم قال صدر المتألهين أن هذين الشرطين يتوفران في الحمل الشائع فقط ولا يتوفران في الحمل الأولي، وبالخصوص الشرط الثاني وهو ترتب الآثار، حيث أن الحمل الأولي لا يوجد فيه ترتب الآثار. ليش؟ لأن الحمل الأولي هو حمل المفهوم على المفهوم. أنت حينما تقول الإنسان حيوان ناطق، حملت الحيوانية الناطقية على مفهوم الإنسان، يعني على الإنسان الذهني، حملت مفهوم على ماذا؟ على مفهوم آخر لا يوجد فيه أي ترتب للأثر. لكن حينما تقول زيد حيوان ناطق، هذا الحمل الشائع، حينما تقول زيد ناطق مثلا، فإن آثار النطق وهي إدراك الكليات سوف تترتب على زيد وسوف تتأتى من زيد. ما أدري واضح هذا؟ ومن هنا قال أن الحمل الشائع هو الذي يوجب الاندراج والمصداقية، وأما الحمل الأولي فلا يوجب الاندراج والمصداقية. الحمل الشائع هو الذي يوجب الاندراج والمصداقية، إذا حملنا شيء على شيء بالحمل الشائع فإن الموضوع مصداق. ليش؟ لصحة الحمل ولترتب الأثر، فإنه مصداق للموضوع. أما إذا حملنا شيء على شيء بالحمل الأولي فالموضوع لا يكون شنو؟ لا يكون مصداقا من مصادق الموضوع المحمول، وإنما الحمل الأولي شو يفيدنا؟ يفيدنا أن المفهوم منهما واحد، هذا الحمل الأولي. أخذنا الحمل الأولي إذا كان قيد للقضية شنو معناه؟ معناه أن الموضوع والمحمول المفهوم منهما واحد. فأصلاً الحمل الأولي مو يم عالم المصادق، والآثار هي تترتب على ماذا؟ تترتب على المصادق. من الذي أي حمل تكون دائرة عمله في المصداق؟ هو الحمل الشائع. إذن الحمل الشائع فقط هو الذي يوجب المصداقية. ثم استدل على هذه الدعوة بدليل. قال لو كان الحمل الأولي يوجب الاندراج والمصداقية إذن لكان كل مفهوم كلي مصداق لنفسه. لو كان الحمل الأولي يوجب الاندراج والمصداقية إذن لكان كل مفهوم كلي مصداق لنفسه، لأن كل مفهوم كلي يحمل على نفسه بالحمل الأولي. واضح هذا؟ لو كان مجرد الحمل الأولي يوجب الاندراج والمصداقية إذن لأصبح كل مفهوم كلي مصداق لنفسه، لأن كل مفهوم كلي لا بد وأن يصح حمله على نفسه بالحمل الأولي. ولا إشكال في أن هذه القضية باطلة، أن كل مفهوم كلي مصداق لنفسه، هذا شنو؟ هذه قضية باطلة. ليش باطلة؟ لأننا حينما نقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي، الجزئي جزئي، يعني شنو الجزء جزئي؟ يعني الجزئي هذا الموضوع، ما المحمول، لا تقول جزئي، قول ما يمتنع فرض صدقه على كثير في هذا الحمل. هل أن الجزئي الواقع في رتبة المحمول، الجزئي الواقع في رتبة الموضوع، هل هو موضوع لما يمتنع فرض صدقه على كثير؟ هل هو مصداق؟ مصداق له؟ هل أن الجزئي مصداق؟ هل أن مفهوم الجزئي مصداق للجزئي لو مصداق للكلي؟ مصداق للكلي. ما أدري واضح النقطة؟ الجزئي بالحمل الأولي يعني مفهوم الكلي، مفهوم الجزئي، هل هو جزئي؟ يعني لا ينطبق إلا على واحد؟ لو هو ينطبق علي وعليك وعلى عمرو، ينطبق على، إذن هو ليس مفهوما كليا، ليس مفهوما جزئيا، وإنما هو مفهوم شنو؟ مفهوم كلي. إذن الجزئي جزئي، الجزئي جزئي، هذا حمل أولي. لو كان الحمل الأولي يوجب الانطباق والمصداقية لأصبح الجزئي الذي يقع في رتبة الموضوع مصداقا للجزئي الذي يقع في رتبة المحمول، بينما نحن لا نجد كذلك، نجد الحال أن الجزئية الواقع في رتبة الموضوع هو مصداق من مصادق الكلي، مو مصداق من مصادق الجزئي. وبهذا يثبت أن الحمل الأولي لوحده، مجرد الحمل الأولي، فإنه لا شنه؟ لا يوجب الاندراج والمصداقية. واضح هذا الكلام؟ نعم، في بعض الحالات في حمل واحد هم يصدق الحمل الشائع وهم يصدق الحمل الأولي، فهنا شنو؟ يوجب الاندراج والمصداقية. مثل شنو؟ مثل قولنا الكلي كلي، الكلي الكلي بالحمل الأولي، كلي هم بالحمل الأولي وهم بالحمل الشائع. أما أنه الكلي بالحمل الأولي كلي بالحمل الأولي فهي هم قضية صادقة. ليش؟ هذا معناها أن المفهوم منهما واحد. أما أنه كلي الكلي بالحمل الأولي كلي بالحمل الشائع هم صحيح، لأن المفهوم الكلي من مصادق الكلي، يعني مفهوم كلي، مفهوم الكلي ينطبق على الحيوان وينطبق على الإنسان الكلي وينطبق على الماء بشكل كلي مو جزئيات. واضح هذا؟ ومن هنا قال صدر المتألهين أن مجرد حمل مفهوم وأخذ مفهوم في حد آخر لا يلزم منه الاندراج والمصداقية. زين، ما معنى قوله مجرد الحمل الأولي هالشكل؟ العبارة مجرد الحمل الأولي لا يوجب الاندراج والمصداقية. لماذا أتى بلفظة مجرد؟ نقول لأنه في بعض الأحيان الحمل الأولي كما هو صحيح، الحمل الشائع هم صحيح بنفس القضية. فهنا هذا يوجب الاندراج والمصداقية. لا، نحن نريد قضية لا تصح إلا بناء على الحمل الأولي. هذه القضية هل توجب الاندراج والمصداقية؟ يقول لا. واضح هذا؟ ومن هنا يقول السيد العلامة بتبع صدر المتألهين أن مجرد أخذ مفهوم جنسي أو فصلي في حد وتعريف موضوع من الموضوعات هذا لا يوجب كون ذلك الموضوع مصداق من مصادق ذلك المفهوم، وإنما ما هو الذي يوجب المصداق؟ يوجب المصداق هو شنو؟ الآثار، الحمل الشائع. ما أدري واضح هذا؟ إذا ترتب الأثر يوجب الاندراج، كل حمل يترتب فيه الأثر يوجب الاندراج. زين، ثم يضرب مثالين نطبقهم من العبارة ما بهن شيء. الآن نأتي إلى حل الإشكال. الصورة الذهنية نحمل عليها، الصورة الذهنية للإنسان نحن نحمل عليها أنها حيوان ناطق، لكن هل تترتب عليها وهي في الذهن آثار الحيوان الناطق؟ يترتب عليها أن يكون وجودها لا في موضوع، وأن تكون يصح أن تفرض فيه الأبعاد الثلاثة، وأن تكون مدركة للكليات. لا، ما يترتب عليها هذا الأثر. إذن فحمل الحيوان الناطق على الصورة الذهنية لا يجعل الصورة الذهنية مصداق من مصادق الإنسان، لأنه لم يترتب الأثر. ما أدري واضح؟ الصورة الذهنية حينما نحمل عليها نقول أن الإنسان الذهني هذا حيوان ناطق، هل ترتبت آثار الحيوانية الناطقية على الموجود الذهني؟ لم تترتب. إذن فهو ليس مصداق من مصادق الحيوان الناطق، ليس مصداقا له. فالصورة الذهنية بهذا اللحاظ، بعبارة أخرى، الصورة الذهنية يمكن أن نلحظها بلحاظين، نلحظها بما هي، ما هي موجودة في الذهن مقيسة إلى الخارج، بما هي موجود ذهني مقيس إلى الخارج يحكي عن الخارج يطابق الخارج. بهذا اللحاظ هي ليست مصداقا لا للجوهر ولا مصداق للجسم ولا مصداق للناطق. بهذا اللحاظ هي لا تندرج تحت أي مقولة من المقولات. لماذا؟ لأن آثار أي مقولة من المقولات لا ينطبق عليها. واضح؟ بعبارة أخرى، إذا نظرنا إلى الماهية بالحمل الأولي، هل هي مصداق لواحدة من المقولات الخارجية؟ لا، ليست مصداقة، وإنما هي شنو؟ هي موجود ذهني يحكي عن الخارج، له دور الحاكوية عن الخارج، وهذه الحاكوية ناشئة منين؟ ناشئة من الانحفاظ الذاتيات. ما أدري واضح هذا الكلام؟ إذا مو واضح عيده. إحنا عندنا لحد الآن طلعنا بنتيجة، النتيجة هي أن الحمل الشائع يوجب الاندراج والمصداقية، والحمل الأولي لا يوجب الاندراج والمصداقية. زين، تعالوا إلى حل الإشكال. الصورة الذهنية الموجودة في الذهن تارة نلحظها بما هي ما هي مطابقة للخارج، إذن فلاحظناها بيا حمل هسه بالحمل الأولي، لاحظناها بما هي مفهوم ذهني حاكي عن الخارج. زين، بهذا اللحاظ هل يصدق عليها مقولة الموجود الخارجي؟ هل تندرج تحت هل تكون مصداق من مصادق مقولة الموجود الخارجي؟ لا تكون مصداقا. ليش لا تكون مصداق؟ لأنه لا يترتب عليها أثر تلك المقولات، والاندراج والمصداقية مناطه شنو؟ مناطه آثار. ومن هنا فإن هذه الماهية، ماهية الإنسان، إذا لاحظناها بما هي حمل أولي وبما هي مطابقة ومقيسة إلى الخارج، إذا لاحظناها بهذا اللحاظ فهي ليست مصداقا لأي مقولة من المقولات، لا هي جوهر ولا هي جسم ولا هي ناطق، وإنما فيها ماذا؟ فيها مفهوم الجسم، فيها مفهوم الجوهر، فيها مفهوم النطق، مفهوم إدراك الكليات، فيها مفاهيم تلك الأشياء، ومفاهيم تلك الأشياء لا تجعل الصورة الذهنية مصداقة لتلك المفاهيم. وإلا لو كان مجرد الحمل يوجب المصداقية، هو خلي ندرج الجزء تحت نفسه. بعبارة أخرى، الصورة الذهنية حينما نحمل عليها أنها حيوان ناطق، هذا الحيوان الناطق هو مو شيء غير الإنسان، وإنما هو نفس الإنسان، لكنه ماذا؟ لكنه فصلناه. واضح؟ والشيء لا يكون مصداقا لنفسه، الشيء إنما يكون مصداقا لغيره. الإنسان حيوان ناطق، هذا حيوان ناطق مو شيء جديد غير الإنسانية، لا، هو نفس الإنسانية نحن فصلناه. فلا يمكن أن يكون الموضوع مصداقا للمحمول. ليش؟ لأن الموضوع إذا أراد أن يكون مصداقا لشيء لابد أن يكون مصداقا لشيء يكون غيره، يصدق عليه أنه الغير. أما الحمل الأولي، الحمل الأولي لا يصدق عليه أنه غير، أنت تحمل الشيء على نفسه. غاية الأمر أن الشيء المحمول اللي هو الحاد أكثر تفصيلا من المحدود، أكثر وضوحا، أكثر تعطيه بيانا أكثر. هذا كل ما في المسألة. ومن الواضح أن الشيء لكي يكون مصداق للمحمول لابد أن يكون المحمول هو غير الموضوع. أما إذا كان نفسه هو، لا يكون الإنسان، لا يكون الشيء مصداقا لنفسه. لو كان الشيء مصداقا لنفسه لكان المفهوم الجزئي ماذا؟ لكان جزئي، بينما بالوجدان نرى أن مفهوم الجزئي ليس جزئيا وإنما كلي من الكليات. إذن إذا لاحظنا الصورة الذهنية بما هي مقيسة إلى الغير، بما هي وجود ذهني مقيس حاكي عن الغير، حاكي عن الخارج، فهي لا جوهر ولا عرض ولا كيف ولا أين ولا جسم ولا ناطق، وإنما هي شنو؟ صورة ذهنية. نعم، يثبت لها مفهوم الجوهر، يثبت لها مفهوم الجسم، هذا اللحاظ. وتارة طبعا وبهذا اللحاظ الأول هي التي تسمى بيش، هي التي تسمى بالمعلوم بالذات، وهي التي تكون مطابقة للخارج. اللحاظ الثاني أن نلحظ هذه الصورة الذهنية بما هي وصف من أوصاف النفس. هذه الصورة الذهنية أليست أصبحت وصف للنفس؟ إما على نحو الحالي سريعة الزوال، أو على نحو الملكة بطيئة الزوال. هذه الصورة الذهنية وصفت النفس، بس توجه لي، وهي بهذا اللحاظ أصلا موجود خارجي، ليست موجود ذهني. ليش موجود خارجي؟ لأن الإنسان موجود خارجي، وصفة الخارجي لابد وأن تكون خارجية. الصورة الذهنية بهذا اللحاظ ليست ذهنية أصلا، وإنما هي موجود خارجي حالها حال هذا الجدار. كيف أن هذا الجدار موجود خارجي؟ الصورة الذهنية إذا لاحظتها بما هي صفة للإنسان، بما هي صفة للنفس، هي النفس والجوهر، إذا لاحظتها بما هي صفة لشيء جوهري خارج واقع في الخارج، إذا لابد وأن تكون الصفة شبيهة، لابد أن تكون الصفة خارجية. وهي بهذا اللحاظ أصلا ليست وجودا ذهني، ليست موجودا ذهنيا، وإنما هذا موجود خارجي. هو موجود خارجي يترتب عليه أي أثر؟ نقول يترتب عليه أثر الكيف، لأنه قائم في النفس يطرد عنها عدمه. لا لا، الخارجية الفعلية خارج، مو الخارجية بالمعنى الأعم. مو موجود ذهني بعد، هل يمكن أن يكون الموجود موجود خارجي لكن صفته ليست موجودة في الخارج؟ هذا ممكن؟ ممكن. فأنت لما لاحظت هذه الصورة الذهنية، لما لاحظتها بما هي صفة للنفس، هو النفس متحققة، النفس أليست جوهر من الجواهر متحققة في الخارج؟ فصفتها أيضا متحققة في الخارج. ما أدري ملاحظين بهذا اللحاظ، أصلا هي ليست وجود ذهني وإنما هي وجود خارجي. غاية الأمر أنه وجود خارجي موجود في موضوع، هذا مقتضى عرضيتها، هذا مقتضى كيفيتها. هي لأنها كيفون، حينما توجد في الخارج لا يمكن أن توجد إلا في ضمن غيرها. الآن الأعراض، كل عرض في الخارج لابد وأن يوجد في شنو؟ في موضوع. وجوده في موضوع لا يعني أنه ليس بموجود، لا هو موجود. إذن الصورة الذهنية إذا لاحظتها بما هي صفة للنفس، بما هي تطرد عن النفس عدما من الأعدام، بما هي حال أو بما هي ملكة، الصورة الذهنية بهذا اللحاظ أصلا هي شنو؟ هي لا جوهر ولا عرض، هي لا جوهر ولا جسم، وإنما هي شنو؟ موجود خارجي يصدق عليه حد الكيف بتمامه، وتنطبق عليها كل آثار الكيف، فتكون شنو؟ تكون مصداقا من مصادق الكيف. ما أدري واضح هذا؟ باختلاف اللحاظ بيننا. مرة تنظر للناس، تنظر لهذه الصورة. هسه احنا ما عندنا الآن، لا بس لحظة، اعطني وصف وموصوف، اعطني الجدار والبياض. مرة تنظر للوصف بما هو وصف، ما تلحظ معه ماذا؟ ما تلحظ معه الموصوف. هو شنو الفرق بين الكل العقلي والكل المنطقي والطبيعي؟ هو اختلاف اللحاظ. أنت الآن جدار أبيض، مرة هذا البياض، مرة تتصور البياض فقط، ما تنظر لأنه هو عرض، هو كذا، تقيس علما، تقيس إلى غيره من الألوان، تنطي أحكام معينة، ما تنظر إلى أنه هو موجود في الخارج ما موجود في الخارج، وإنما الموصوف الوصف بما هو وصف تنظر إليه. ومرة لا، ومرة الموصوف تنظر إليه بما هو شنو؟ بما هو ناعت لغيره، بما هو ناعت لغيره إلى أحكام معينة. هذه الصورة الذهنية تارة تنظر لها بما هي صورة ذهنية، موجود ذهني مقيس إلى شنو؟ مقيس إلى الخارج. هي بهذا اللحاظ لا جوهر ولا عرف ولا كيف ولا أي شيء. ليش؟ لأنه هي مفهوم، والمفهوم ليس هو دائرة تحقق الآثار والانطباق والمصداقية مناطه الآثار. إذن فالصورة الذهنية بهذا اللحاظ لا تكون مصداقا لأي شيء من الأشياء، ما تكون مصداق، وإنما شنو تكون؟ تكون مفهوم الإنسان بالحمل الأولي، وهو الحاكي عن الخارج محاكاة تامة ذاتية. وبهذا اللحاظ نسميها ماذا؟ نسميها شنو؟ نسميها المعلوم بالذات، الذي ينطبق مع المعلوم بالعرض، وهو مدعى الحكيم، هو هذا التطابق الذاتي اللي هو مدعى الحكيم. وتارة لا، تارة ننظر لهذه الصورة الذهنية مو بما هي موجود مقيس إلى الخارج، لا، بما هي صفة من أوصاف النفس. هذه الصورة هي مو صفة من أوصاف النفس واقعا، ننظر إليها بما هي صفة من أوصاف النفس، وهي بهذا اللحاظ موجود بالخارجية الخاصة، مو بمطلق الخارجيات، لا، موجود فعليا بالخارج، موجود في الخارج. ليش موجود في الخارج؟ لأنه صفة لموجود خارجي، ولا يعقل أن يكون الموصوف خارجي وصفته ذهنية. الموصوف متحد وجودا مع الصفة، الموصوف لابد وأن يكون متحد. إذا كان الموصوف ذهني فصفته ذهنية، إن كان الموجود خارجي فصفته خارجية، لا يعقل التفكيك بظرف الوجود بين الصفة والموصوف. ليش؟ لأنه الصفة متحدة، الصفة عرض، إذا فككت بينها أصبحت جوهر. ولذلك يقول لا يمكن انفصال الأعراض عن محلها، العرض ما ينفصل عن محله، دائما العرض بوجوده، بلحاظ وجوده يتبع شنو؟ يتبع الموصوف. زين، اذا كان الموصوف خارجي فالصفة وهم خارجية، لا مناص من هذا الامر. شو شلون نزول؟ تذهب، هي تذهب من ذهني كذهاب البياض عن الجدار بالاحتكاك، ما له دخل. اذا ذهبت تزول من ذهني، هي تزول، تنسي. قوة الخيال عنده ضعيفة، ما تتمسك به. وهي بهذا اللحاظ، بلحاظ كونها صفة للنفس، هي موجود خارجي وهي كيف، وما أدري، واضح هذا؟ زين، نعم. بما أن الصورة الذهنية واقعا هي متحدة مع الكيف، أصلا هي الكيف في واقعها، فتتصف بأن تلك الصورة الذهنية هي كيف بالعرض. من باب شنو؟ من باب إسراء أحد، من باب إسراء حكم المتحدين أحدهما إلى الآخر. ما واضح هذا؟ الصورة الذهنية لها لحاظان، لحاظ لا تكون مصداق لأي شيء، وهي شنو؟ وهي حيوان الناطق، مفهوم الحيوان الناطق. وبلحاظ تكون هي كيف بالذات. كيف بالذات يعني شنو؟ يعني ذاتها هي كيف، حقيقتها هي كيف. زين، هسه صار عندنا كيف بالذات، اللي هو الكيف بالذات، يا هو اللي هو الصورة الذهنية إذا لاحظناها بما هي صفة للنفس. هسه هذا مال مبحث العرض، اتركوه التركان، نشرحه في غير وقت، بس خل ركز على هذه القضية. ركز أن هذه الصورة الذهنية إذا لحظت بما هي حاكية عن الغير، بما هي مقيسة إلى الغير، فهي شنو؟ فهي لا جوهر ولا عرض ولا كيف ولا جسم ولا أي شيء، لا تدخل تحت أي مقولة من المقولات. ليش؟ لأننا لاحظنا مفهومها، لاحظنا المفهوم، والمفهوم ليس هو دائرة محل، دائرة ومحل انطباق وترتب المصادق. إذا ما يترتب عليها مصداق، إذن هي ليست بمصداق لشيء، وإنما هي شنو؟ هي معلوم بالذات ينطبق ويحكي عن الخارج. وتارة هذه الصورة الذهنية ننظر لها مو بما هي مقيسة إلى الغير، وإنما بما هي مقيسة إلى النفس، تقيسها إلى النفس، فتشكل ماذا؟ تشكل وصفا ناعتا للنفس، وهي بهذا اللحاظ موجود خارجي، وجودها حال وجود كل الأعراض الموجودة في الخارج. وهي بهذا اللحاظ تكون، تكون كيفا بالذات، وتكون هي العلم. ما أدري واضح هذا؟ أنا كان في ودي أنه نطبق العبارة بس الوقت انتهى. تطبيق العبارة إلى الدرس لاحق إن شاء الله.